فيغرق الأمل. قد يعانون ويشعرون باليأس أحيانا ويطمحون لتحقيق هدف أسمى أحيانا أخرى، ولكن قد تعيقهم بعض العثرات وتقف في طريقهم المعوقات، فيا ترى كيف سيتخطونها ليصلوا إلى سلم النجاة؟ كل ذلك في برنامج بيارق الأمل. بيارق الأمل برنامج من إعداد وتقديم نهى وندي العبودي، وتخرجه على الهواء مباشرة رشا هاشم. بيارق الأمل، بيارق الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن وفي كل آن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. بأجمل وأرق التحايا المسائية نحييكن بها أخواتي المستمعات الكريمات، ونقول لكن السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكن الله في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكن الأسبوعي برنامج بيارق الأمل، فكونوا برفقتنا.
صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
حياكم الله أخواتي المستمعات مرة أخرى، وهذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بيارق الأمل. وأكيد كما تعودتم في كل حلقة نناقش بعض المشاكل التي تعترض على الشاب وخصوصا في الآونة الأخيرة. أخواتي المستمعات، محور حلقتنا لهذا اليوم حول كيفية التعامل مع تذمر الشباب، ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى تذمر الشباب، وما هي الآثار السلبية للشخص الذي يتذمر ويصعب بعض الأمور الحياتية، وهل برأيكم أخواتي الكريمات إن بعض الأفكار والحريات جعلت الشاب سرعان ما يفقد الرابطة الطيبة بينه وبين أسرته من جهة، وبينه وبين عائلته والمجتمع؟ وإذا لاحظت الأسرة بعض التذمر والمشاكل في شخصية الشاب، فما هو الحل لذلك؟ طبعا يسعدنا أخواتي المستمعات أنه نرحب في ضيفتنا الكريمة الدكتور عقيلة الدهان، باحثة إسلامية واجتماعية. نقول سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء. نتمنى طيب اللقاء والإفادة والاستفادة من هكذا برامج خدمة المجتمع والشباب بصورة خاصة.
الله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله، آمين رب العالمين. أخوات المستمعات، الآن نفتح أمام حضراتكم أرقام هواتف إذاعة الكفيل لكي يتسنى لكم الاتصال والمشاركة والمداخلة معنا في محور حلقتنا لهذا اليوم، ألا وهو كيفية التعامل مع تذمر بعض بعض الشباب. الكفيل أمنية المجاني 0760-210-10 والخط الثاني 0760-231-12 مكرر 1-2. أما الأرضي 32-82-03 مفتاح محافظة كربلاء المقدسة هو 032. الخطوط المخصصة لاستلام الاتصالات كذلك الآسيا 0770-51 مكرر 7 مكرر 51 والأثير 0780-78-52-008. وأخيرا الأرقام المخصصة لاستلام الرسائل الأمنية 0760-252-80 والخط الثاني للرسائل أيضا 0770-97-88-19. يمكنكم التواصل أخواتي الكريمات، أي مقترح أي مشاركة نستقبلها عبر شبكة الكفيل العالمية صفحة الإذاعة أو عبر منتدى الكفيل ساحة برامج الإذاعة أو عبر البريد الإلكتروني radio@alkafil.net.
أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة، أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة، هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يجري، هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري. أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة. لا تسلبني لو حق من حقوقي بغير أمري.
كيفية التعامل مع تذمر بعض الشباب، هذا محور حلقتنا لهذا اليوم ولهذه الحلقة أخواتي المستمعات الكريمات. الخلاف بين الآباء والأبناء يشغل هذا الموضوع اليوم حيزا مهما في القضايا الاجتماعية المعاصرة، وبخاصة ونحن نعيش اليوم في عصر متميز بالتحديات الكبيرة والتطورات السريعة. فشباب هذا الجيل يتخبط في صراعات عديدة، ومن أهمها الصراع مع الأهل، وهذا الصراع يقوم على الخلاف بين الأهل والأبناء. لا شك أن الأولاد يمثلون جزءا كبيرا من كيان والديهم، وإن لم يمثلوا كل كيانهم وحياتهم واهتمامهم فعلى الأقل هم يشكلون ما يمكن أن نقوله فلذة أكبادهم. وهذا ما يجعل الآباء والأمهات مرتبطين بأولادهم ارتباطا شديدا يصعب معه الانفصال، لكن أحيانا هذا الارتباط يولد بعض القضايا والمشاكل التي تسوء علاقة الآباء والأبناء فيما بينهم. على بركة الله عز وجل إن شاء الله ضيفتنا الكريمة نبتدئ محور حلقتنا لهذا اليوم، وهو كيفية التعامل مع تذمر بعض الشباب. وقعا هذه مشكلة هي في محط شكوى الكثير من الآباء والأمهات، ونقول إن شاء الله القلة القليلة، لكن في هذا والسنوات الأخيرة والآونة الأخيرة كثرت وبدأت تظهر أكثر هذه القضية، وهي تذمر بعض الشباب على الأبوين بصورة خاصة. بداية، ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى تذمر الشاب؟ نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.
في بداية لقائنا كلمة التذمر وردت في أمور متعددة، فلا بد من تعريف هذه الكلمة أو هذا المفهوم. التذمر هو ثورة داخلية ناتجة عن عدم الرضا على شيء معين لا يتوافق مع المزاج الشخصي للشاب. وهناك أنواع من التذمر، منها التذمر المستتر وهو ما لا يعبر عنه بالكلام بسبب الخوف على مشاعر الآخرين والخوف من العواقب. وهناك أيضا التذمر الظاهر وهو ما يعبر عنه صاحبه بالكلام أو بحركة اليدين أو حدوث تغييرات واضحة على الوجه أو ما شابه ذلك. إذن هناك نوعين من التذمر. أما عن أسباب التذمر لدى الشباب فهناك عدة أسباب للتذمر، وهذه الظاهرة الآن انتشرت كثيرا لدى الشباب وتسبب الكثير من الحرج والمشاكل للوالدين. من أسباب التذمر عند الشباب هو أنه في أحوال معينة أنه حدوث ظاهرة أو حركة غير متوقعة مما يترتب عليها اتخاذ قرار مفاجئ لم يكن بالحسبان، يعني لم يكن هذا الشاب قد تهيأ لمثل هذا القرار فيفاجئ من قبل أفراد أسرته أو من قبل الوالدين بقرار معين، كأنه مثلا الخروج خارج البيت أو سفرة معينة أو مثلا قرار معين أنه يتخذ بشأن هذا الشاب.
نعم.
مثلا يريد الدخول إلى مثلا جامعة أو كلية معينة.
نعم.
هي في باله، فالأب يصرف ذهن الشاب إلى كلية أخرى أو إلى دراسة أخرى لم تكن في حسبانه.
أحسنت. يعني الدخول في مشروع معين. نعم. مثلا مرات أو يصطحب أصدقاء معينين.
نعم.
فينهو الأبوين طبعا لمصلحته، لكن هو يبدأ بالتذمر والنفور من التعامل معهم.
نعم.
نعم.
أكو طبعا سبب آخر أنه هو الشعور بالحرمان من أشياء تطلبها النفس، كأن يكون هذا الشاب يحتاج إلى شيء معين مثل اقتناء حاجة معينة أو سفرة أو هو راغب في طعام أو ملبس معين أو ما إلى ذلك، ولم يتمكن الأب من تحقيقها مما يدعو هذا الشاب إلى التذمر من والده. كذلك لدينا الشعور بالخوف من إشاعات كاذبة، مثلا هذه الإشاعات تنتشر في المجتمع ولاحظناها طبعا بشكل حي الآن، أنه مثلا الإشاعات مثلا إشاعات الدخل الشهري للأسرة أنه بدأوا بتقليص الرواتب أو مثلا شيء من هذا القبيل، فمما يمنع المواطن من امتيازات معينة من ضمنهم الشاب راح يكون ضمن فئة المواطنين، مما يثير الخوف وعدم الأمان وحالة عدم الاستقرار، مما دفع بالكثير من الشباب إلى الخروج خارج الوطن وإلى الهجرة. هذه طبعا نوع أيضا من أنواع التذمر والضجر الذي يحدث لدى الشباب. كذلك هناك حالة أخرى أنه حالة متعلقة بعدم الرضا بالقضاء والقدر الإلهي، يعني كأن يكون هذا الشاب بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ليس له توجه رباني توجه إلهي، لذلك تحدث لديه حالة التذمر وحالة الجزع ومن وضعه في داخل أسرته.
حسنت.
نعم، بمعنى أنه حالة عدم القناعة لدى الشاب
وضعف الوازع الدين أكيد.
نعم.
يلعب دوره.
نعم
نعم،
لذلك فنرى الشباب أنهم يتطلعون إلى الكثير من الامتيازات وكثير من الأمور التي يحتاجونها، لكنهم لا يعني لا يمكن توفير هذه الامتيازات والاحتياجات للشباب، مما يدعو إلى التذمر والسخط على الوالدين. كذلك هناك أمر آخر أنه الملل من روتين الحياة، مثلا أنه الشاب يحب يقتني الكثير مثلا الألبسة، الآن نرى الكثير الحاجات الاستهلاكية في الأسواق متوفرة كثيرا، مثلا بعض الأطعمة التي دخلت لدينا الآن في المطاعم وفي المنتديات العامة، هذا الروتين وهذا التكرار اليومي يؤدي إلى حالة يعني نشوء حالة تذمر لدى الشباب.
أحسنتم. طيب يعني هذا الروتين والملل، كثير من شبابنا اليوم أنه يتراودون ويتناقلون أنه مفهوم ومفهوم مفردة نقول باللغة الدارجة الضوجة.
نعم.
أو قلق، يعني حسب التوتر هو على لا شيء.
نعم.
هل برأيكم أنه الشاب نفسه هو اللي يصنع هذا الملل والروتين، يعني بإمكانه أنه يقوم بنشاطات في مشاريع معينة وإن كان على النطاق يعني الخاص؟
نعم، هذه النشاطات هذه تعتمد على الأسرة نفسها، الأجواء الأسرية كيف تكون، الأجواء المحيطة خارج إطار الأسرة.
نعم.
المدرسة، المؤسسة، المؤسسات، المنتديات الثقافية، شون يكون تأثيرها على الشاب. هذه الأمور أيضا لها تأثير على يعني إزالة حالة التذمر لدى الشاب.
نعم.
كذلك هناك مثلا الإحساس بالظلم. الإحساس بالظلم وتمييز الآخرين عليه، مثلا في داخل أسرته تمييز الأخ مثلا الأكبر أو تمييز الأخت الكبرى أو الصغرى أو مثلا تمييز المعلم لبعض التلاميذ على هذا الطالب، فهاي تؤدي أيضا إلى خلق حالة التذمر.
تترك أثر.
أي نعم تترك أثر أكيد.
نعم.
نعم كذلك الاختلاف بالرأي، أحيانا يكون الشاب لديه رأي معين، الاختلاف بالرأي عن الجماعة وعدم المسايرة معهم لمفاهيم هو يتبناها.
نعم.
هذا الشاب هذه الآراء لا تنسجم مع آراء الآخرين من جماعته.
نعم.
لذلك تدعوه إلى العزلة وإلى الضجر وإلى التذمر. هذه حالة أيضا.
نعم.
إذن فالتذمر هو عملية داخلية في داخل الإنسان، هذه العملية سلبية، وأول مراحلها هي مراحل طبعا أول مراحلها سيئة هي
فعلا.
زين هذه أول مراحلها أن تكون هناك كلمات متأففة لدى الشعب.
نعم.
هذه الكلمات سوف تقود إلى 5 أشياء، 5 يعني فقرات.
نعم.
أنه يكون عنده مماطلة بالكلام مع الوالدين ومع الأصدقاء.
نعم.
يكون عنده لوم كثير، يكون عنده نقد كثير للآخرين، مقارنة بينه وبين أصدقاء أو بين أشخاص آخرين.
نعم.
كذلك كثير الشكوى، راح يتحول إلى إنسان كثير الشكوى.
أحسنتم، حتى راح. نعم. يعني نظرت إلى المستقبل راح تكون نظرة تشاؤمية.
نعم.
ولم يحمل صفة التفاؤل.
نعم.
طبعا فقط إذا تسمعنا إن شاء الله ضيفتي الكريمة. لدينا أول اتصال من محافظة النجف الأشرف من الأخت أم جعفر. أم جعفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
أمسية معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.
أشكرك حبيبتي، شكر لك وللضيف الكريم.
الشكر لله عز وجل بخدمتكم.
ميزان حسناتكم هالمواضيع يعني المهمة اللي نعاني من عدها الصراحة ويعاني من عدها المجتمع، واللي إن شاء الله بمعونتكم نبقى
إن شاء الله بمعونة الله عز وجل بخدمتكم إن شاء الله. أم جعفر رأيكم في هذا المحور، وهو كما تفضلتم من المحاور المهمة جدا، وهو في موطن وموضع شكوى للكثير من الآباء يعني يشتكون من تذمر خصوصا في مرحلة المراهقة، هذه يعني المرحلة العمرية الحرجة اللي أحيانا قد تسبب بعض المشاكل وتضعف العلاقة بين الآباء والأبناء. نعم
نعم طبعا أنا يعني أحد الأسباب اللي أرجحها يعني هي أولا أنه فشل الشاب مرات، يعني مثل فشل في مرحلة دراسية.
نعم.
أو أنه فشل في عمله يؤدي هم للتذمر يعني، أو أنه آباء يعني والدي أنه يردون مثل ما صدرت الأخت يردون فشي هو النصيحة إله، وهو يعني يحس هذا فشي ضد إله مو المصلحته.
نعم.
فشوفينه يضل يتدمر. أكو أمور لا يشوفينه يتدمر بها، أكو أشياء مثل مو بالإقناع تجي بالأمر، يعني تحسين أنه شاب تقلي له حتى الفتاة يعني مو بس الشاب هو.
نعم نعم على حد سواء. نعم
نعم افعل هذا الشيء، هو ما يريد، يريد يترك شخصيته، انت ما تقدرين تقولي له افعل هذا الشيء، يعني حس روحه انه قاعد تأمرينه. تجينا الى بالحوار يعني عن طريق الكلام مثلا تقولي له هيكي هيكي سوي هيكي سوي.
نعم.
هيكي خلينا نسوي، فشوفينا راح يستجيب، بس اذا تقولي له لا بصيغه الامر راح يتذمر بعد بالجاي يتذمر. ثانيا يعني بصراحة جوز انتي معيشة بيئة، وهو من يطلع اشوف اصدقائه بغير بيئة، يعني مثل عن طريق مثل ما صدرت الاخت الملبس الاخلاقيات.
نعم. بصراحة رح يقارن
الاشياء اللي قاعد تغزونه بصراحة، او عن طريق اكو مرات مثل ما صدرت الاخت اكو عن طريق المدرسين، يعني تجي له صدمة فد اشياء سلبية، يعني شوفينا وريدي خاصة هسه الشباب هالوقت يريد يثبت شخصيته يعني.
نعم.
شوفينا مش اكو مع الاسف مع الاسف يعني يقلدون الامور اللي يشوفونها بالتلفزيون، او يردون يطبقون الامور اللي هم، بينما انت من تدين تدرسينا مثل على منهج ديني على هذه الاخلاقيات انها ما تصير لنا.
نعم.
على هاي الاشياء تشوفينه يظل يتدمر يعني بصراحة يظل.
أحسنتم. نسأل الله عز وجل إن شاء الله الهداية لجميع شبابنا المؤمنين بحق محمد وآل محمد. أحسنتم كثيرا أخت العزيزة أم جعفر، وإن شاء الله رسالتكم وصلت ونصائحكم إن شاء الله يسمعوها شبابنا اليوم البنات والبنين على حد سواء. شكرا جزيلا لكم.
حبيبتي
الله يحفظكم
ان شاء الله لكل خير.
الله يحفظكم اجمعين، شكرا جزيلا في امان الله تعالى وحفظه. طبعا لدينا اتصال من الاخت ام زهراء. ام زهراء سلام عليكم ورحمه الله.
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام والتحيه والاكرام، اهلا ومرحبا بكم.
حياتكم اختي العزيزه.
الله يحفظكم ويرعاكم.
انه احتمال يكون هنا السلطه, يعني سلطه الاهل, يتعامل الاهل مع ابنائهم باستخدام هذه السلطه.
نعم.
وهذا الاسلوب مثل ما نقول التهديد, بعض احيان يصل الى الضرب, يدمرون هالشباب. يعني حتى شوفي هو ما يضعون ان العمر عمر 18 سنه و17 سنه.
نعم.
وهو لهذا العمر هو يعني ينضرب من قبل الوالدين. هذه نقطه اولى. النقطه الثانيه,
نعم,
يعني التدخل الزايد, يعني مثل ما نقول يدخلون أبسط الأمور, ويعني شلون نقول يعني ما ينطهم حرية التصرف.
نعم.
يعني حتى بأبسط الأمور لابد وأن يكون هناك عندهم شخصية, نحاول أنه يبرزون شخصيتهم ثقافتهم, يعني لا أنه الأهل منطيهم شلون نقول ما يقدرون يتنفسون بشكل بالعامية نقول.
نعم أحسنتم.
والحب الزائد اللي عندهم ماكو, أحسن الله لنا ولكم, يعني الحب الزائد مثل ما نقول من محبتهم يحسون انه هذا شلون يكون هي الاناني مثلا يرتبط هذا بالاولاد, حرصهم عليه الزائد, لابد لا تروح منا لا تيجي منا, هذا راح يكون عندهم يتذمر هذا الشاب, يحب يطلع, يحب يشوف اصدقاء مثلا.
نعم.
يحب يكون بدا اماكن يروح. وكذلك يعني عدم مراعاه, قلت لك يعني السن الشاب انه عنده ضربه ذكرته.
نعم.
ويعني هواي مشاكل كثيره.
نعم اكيد تبقى اختي العزيزه للاسره الدور الاكبر, احيان هم اللي ينشؤون طبعا شخصيه متذمره من قبل الشباب, احيان يتذمرون الشباب عن يعني بعض انواع الدراسه, يعني يحب يدرس انه فرع معين او جامعه معينه فالاهل ما يوافقون, او اختيار مثلا زوجه معينه شريكه الحياه, فاكيد هناك بعض الاسباب والمتاعب اللي تكون بين الاهل والابناء. احسنتم كثيرا أخت العزيزة أم زهراء, الله يحفظكم, شكرا جزيلا لمداخلتكم, الله يحفظكم, في أمان الله تعالى وحفظه. إن شاء الله نرجع وياكم دكتورة عقيلة, وإن شاء الله خبرونا على ما هي الآثار السلبية للشخص الذي يتذمر ويصعب, يعني صعب واقعا بعض الأمور الحياتية اللي تكون هي ليس في محط أنه الإنسان يصعب الأمور, لابد أن يكون لديه نظرة تفاؤلية للمستقبل. نعم
نعم, كما قلنا أنه نكمل كلامنا أنه هذه الكلمات المتأثفة اللي راح تنخلق لدى الشاب راح تصير باتجاهات خمسة, يعني
نعم.
هذه الاتجاهات هي المماطلة, اللوم, النقد, المقارنة, الشكوى, ثم بعد ذلك تخلق من نتيجة حالات من الشك والحسد والغش وانتقاد الآخرين وكثرة الشكوى, ثم تخلق لديه بالنتيجة حالة اكتئاب.
نعم.
حالة الاكتئاب النفسي لدى الشاب بطبيعة الحال هذه هي من الآثار السلبية التي تكون لدى الشاب المتذمر. طبعا كثير من الآثار السلبية تترك بصماتها في حياة الإنسان, وخاصة مرحلة الشباب اللي طبعا هي مرحلة العطاء والنشاط والحيوية, يعني يفترض أن يكون هكذا.
نعم.
من هذه طبعا الحالات السلبية قلنا أن خلق حالة من اليأس, الإحباط والاكتئاب, بحيث يصل إلى مرحلة يتمنى هذا الشاب المتذمر الموت. طبعا احنا نلاحظ الكثير من حالات الانتحار اللي تحدث بالمجتمع, هذه حالات طارئة في المجتمع. كذلك المتذمر في أغلب الأحيان تكون أفكاره متميزة بحالة من السوء والشر للخير. يعني دائما اتجاهه يميل نحو السوء, نحو الشر, بعيد عن الخير. حتى تذكرين حالات الخير وحالات الفرح وحالات الطبيعة ما يتقبلها.
نعم.
كذلك يقود إلى المخاصمة والقسوة, تخلق عنده حالة قسوة ومخاصمة مع النفس أولا.
نعم.
مخاصمة مع الوالدين.
حسنا.
مخاصمة مع الأخوان والأصدقاء والمدرسين.
نعم.
كذلك الشعور كذلك الشعور بالمرارة لدى هذا الشاب.
نعم.
كذلك الإحباط, العنف, ويدعوه إلى أن يرفع صوته في كثير من الأحيان فوق الأصوات. يحاول أن يرفع صوته ليقول أنا هنا, أنا أتحدث, أنا عندي رأي.
أحسنت.
يحاول أن يرفع صوته فوق الأصوات وحتى فوق أصوات الوالدين.
نعم.
نعم. والقيام بحركات لا إرادية تنم عن سخطه وعدم الرضا.
أحسنت.
التذمر أيضا يملأ صاحبه بروح الأنانية. أنانية وحب الذات، يكون الإنسان يحب ذاته، يكون أناني، حاول يفضل نفسه على الآخرين. كذلك يجعل هذا الشاب كثير الشكوى والأنين، ويفرط لسانه بالنميمة على الآخرين. يعني تخلق عند هذه الصفة الذميمة التي هي التحدث، أو يكون نمام يعني، أو أنه يغتاب الآخرين، يعني يجعلون يحاول أن يبرز مساوئ الآخرين. نعم.
وطبعا إذا توافقون بالرأي يعني من خلال هذا الكلام المبارك لي والطرح الكريم اللي فضلت به، أنه يحاول يبرز شخصيته.
نعم.
وأتصور أنه قلة الثقة في النفس.
نعم.
يعني يدفع بأن يعني يقوم بكل هذه الأمور، من بينها الأنانية بينه وبين الأهل وبين الأخوان وبينه وبين الأصدقاء والمحيط.
نعم.
أحسنتم كثيرا إن شاء الله. فقط إذا تسمحون إن شاء الله نأخذ هذه الوقفة القصيرة وراجعين.
ما أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. يا أروع هم أحمله مثل دمائي، حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. إنمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أهلا ومرحبا بكنا أخوات المستمعات الكريمات من جديد، ما زلنا متواصلين في بث هذه الحلقة المباشرة التي تأتيكم عبر أثير إذاعة الكفيل صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، وبرنامج بيارق الأمل. وما زلنا طبعا نناقش محور كيفية التعامل مع الشاب المتذمر. طبعا أخوات المستمعات، لمن أرادت أن تستمع إلى إعادة هذه الحلقة، تعاد كل يوم أحد عند الساعة 8:30 مساء بإذن الله تعالى. طبعا كما استمعنا وإياكم إلى اتصال الأخت أم زهراء الله يحفظها إن شاء الله، اتطرقت إلى يعني قضايا الأهل مع الابن. أحيانا هم يعني يتعامل الأهل مع الأبناء باستخدام السلطة وأسلوب الأمر والنهي والتهديد، وقد يصل أحيانا حتى إلى الضرب كما تفضلت. وقد يستخدم طبعا الأهل أسلوب التهكم والسخرية وإحباط الروح المعنوية بالشكوى الدائمة وإظهار عيوب الأولاد أمام الآخرين. طبعا علماء التربية أخواتي الكريمات يعني يحذرون التحذير الشديد من هذه النقطة، وهي إظهار عيوب الأولاد أمام الآخرين، أمام أصدقائهم، أمام الأقارب، لأن راح يعني أكيد يشعر بقلة ثقة يعني بنفسه، وإنه يعني الكل ينظر إليه بنظرة يعني نظرة استهانة وهو صغير في أعين المقابل. طبعا إن شاء الله ننتقل وياكم دكتورة عقيلة. هل برأيكم أن بعض الأفكار والحريات جعلت الشاب سرعان ما يفقد هذه الرابطة الطيبة بينه وبين أسرته وعائلته والمجتمع؟ نقول في الآونة الأخيرة هناك انفتاح للتقنيات والتكنولوجيا وكذا من الأمور، خصوصا يعني هذه السنوات الأخيرة. هل برأيكم هذه هي الأسباب الجوهرية التي جعلت الشاب بأن يعني يكون ذات شخصية متذمرة؟
نعم. بطبيعة الحال الإنسان، يعني أي إنسان وليس فقط الشاب، أي نعم. إنسان قائم بعقله وبروحه، غير قادر على تحقيق غايته إذا كان مكبلا. إذا كان مكبلا لم يتمكن الإنسان من تحقيق غايته.
نعم.
كذلك الروح لا تعيش ما دامت مقيدة، يعني لابد أن يكون هناك فسحة أو مجال من الحرية.
نعم.
الفكر لا يبدع إذا كان مسجوناً في أقبية الممنوعات. لذلك فالحرية هي أساس وجود الإنسان، وهي الغذاء الذي يعطي الطاقة الحيوية لكل إنسان.
نعم.
ليس فقط الشاب. لكن الذي لابد من الإشارة إليه هو أن شبابنا اليوم وكذلك الوالدين ينبغي أن يلتفتوا إلى حدود هذه الحرية. يعني لابد أن يكون هناك الحرية المنضبطة. ما طبعا ما مدى المساحة التي تعطى أو تمنح لهم من الحرية؟ لابد أن تكون هناك حرية، لا تقييد ولا لا إفراط ولا تفريط، بل أمر بين أمرين. المجتمع بأكمله يتعرض لغزو طبعا ثقافي
فعلا
جامح.
نعم.
الآن نعم، من خلال وسائل الإعلام المرئية المسموعة المقروءة، من مجلات، من كتب، كذلك شبكات الإنترنت، وسائل الاتصالات المتعددة. والذي امتد تأثير هذا الغزو ليصل إلى أدق تفاصيل الحياة. نعم، في الطعام، في الشراب، اللغة التي نتحدث بها، النزعة الاستهلاكية الآن المستشرية بالمجتمع، نمط الحياة اليومية. نتيجة لكل هذه المغريات فإن المجتمع يتنازعه اتجاهان أساسيان.
نعم،
هما التمسك بالماضي. نحن نرى أن كبار السن يتمسكون بالماضي. طبعا كثير من الشباب أيضا توجد هناك إثارات بهذا الاتجاه، أنه الماضي كان جميلا، كان هدوء، كان الإنسان على الفطرة. فهذا حبهم للماضي وتمسكهم بالماضي. طبعا الاتجاه الآخر والانجذاب إلى مغريات التمدن الحديثة. زين، فهنا صار عندنا اتجاهين متناقضين، الانشداد للماضي والاتجاه نحو الحياة المتمدنة الحديثة. هذا طبعا أثر، هذا التجاذب أثر على الشباب بصورة خاصة، فصاروا يعانون من هذا التجاذب بين الكبت والانطلاق، بين التقشف والترف، بين التقليد والتجديد، بين الجمود والتطرف. لذا فالشاب اليوم تتقاذفهم الشباب، طبعا تتقاذفهم صراعات نفسية وعقلية سببها التنشئة الأسرية والعوامل الاجتماعية والثقافية المحيطة بالأسرة. نعم، ككل، فمنشأ حالات الضجر إذن والتذمر التي تقود سلوكياتهم نحو الجفاء والابتعاد عن أجواء الأسرة. فهذه حالات تخلق حالات من التذمر، حالات من التناقض في فكر الشاب، في روحه، ما بين الماضي وما بين الحاضر وما بين المستقبل.
نعم، نعم، نعم. أحسنتم. طيب، إذا لاحظت الأسرة هذه الشخصية، أصبح الشاب شخصية متذمرة خصوصا في مرحلة المراهقة كما تفضلنا، بعض التذمر يعني لاحظت على شخصية الشاب والمشاكل في شخصيته، فما هو الحل برأيكم؟ كيفية التعامل الأمثل من قبل الأم والأب مع هذا الشاب؟
نعم، الأب والأم بيدهم طبعا الحل الأمثل. هو الحل الأول والأخير بيد الأم والأب. لهم نانا مسؤولية كبيرة في درء خطر الانحراف عن شبابهم و يعني خلق هذه الحالات النفسية لديهم. هذا المسؤولية تقع على الأم. والأب، لأن أي تهاون من قبل الآباء يعني من قبيل عدم الاهتمام العقلي والنفسي والروحي، يكونون قد سهلوا على المتربصين بشبابنا نشر الرذيلة والانحطاط في المجتمع أو في سلوكيات ومعتقدات الجيل الجديد. وقد أشار الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام أنه ويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم، فقيل يا رسول الله من آبائهم، المسلمين أم الكفار؟ فقال لا، بل من آبائهم المسلمين. يعني هنا المسؤولية الكبرى تقع على الآباء. هذا الأب المسلم شلون يحاول أنه يجعل ابنه يعيش حياته بدون قيود، بدون ضواب، العفو، بدون قيود أو شروط مقيتة تؤذي الشاب. شلون يجعله أنه يمارس حياته، حياة متمدنة، الحياة العصرية الحديثة، وشلون يحفظ الماضي ويحفظ دينه ويحفظ حبه لله ويحفظ حبه لأئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتمسك بالقرآن بالشريعة الإسلامية. فهنا المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأب وعلى الأم
بالدور الأول. طبعاً
طبعا. نعم. طبعا هنا هذا الحل لعلاج حالة التذمر هو أنه ملأ قلب الشاب أولا قبل كل شيء بالإيمان وبالثقة بالله. طبعا هذا يعود للأسرة نفسها، ثقافتها فهم. نعم، أخلاقياتها، انتماءاتها المدرسية، فهمها لموضوعات الحياة، الصحة النفسية الجسدية، بمعنى نشأة الشاب في أسرتي كيف ينشأ. طبعا تأثير الصحة إلى أيضا تأثير كبير على نشأة الشاب، كذلك تعويد الشاب حالة التحدث عن مشاكله بصراحة. يعني ينبغي للشاب أن يكون صادق وصريح مع الوالدين، وأي سوء للفهم بينهما يمكن أن يزال بالمكاشفة وبالمصارحة مع الأب ومع الأم.
أحسنت.
نعم، وكذلك أن كذلك أنه تعويد الشاب تحمل المسؤولية في أسرته، في مدرسته، في عمله، إناطة الواجب عليه باعتباره أنه قدوة لأخوته الصغار ولأخواته وأسوة حسنة للآخرين.
نعم.
طبعا كما هي الحالة في حالة عندنا مثل تاريخ أنه عمار ابن ياسر، نعم، كان هذا طبعا هذا الشاب وبقي شعلة وهاج من الإيمان والإبداع، ولا يدع فرصة في زيادة الخير والأعمال الصالح وخدمة الإسلام والدفاع عنه إلا واغتنمها. كذلك لدينا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي وصف من قبل رب العالمين لا فتى إلا علي.
أحسنت.
نعم، كان يمثل فتوة الإسلام النموذجية. كذلك طبعا لدينا شخصية أخرى، أنه الرسول الأكرم عين نعم عين عتاب بن أسيد قائدا لمكة بعد الفتح، وهو لما يناهز 21 من عمره. نعم، تقدير طبعا لكفاءة الشباب المؤمن العامل المكافح.
نعم، كذلك الكثير من المصادر
الأمثلة كثيرة، أمثلة تاريخية.
نعم،
معناها أنه إناطة المسؤولية للشباب، بحيث يكون هذا الشاب مسؤول أمام الله، مسؤول من ناحية الانتماء لدينه، يكون مسؤول من ناحية مسؤول عن الوقت، لا يهدر وقته، عدم اللهو الطويل والعبث والثرثرة الغير مجدية، كذلك مسؤولية العلم والمعرفة.
نعم،
لأنهما سلاحان في معركة الإنسان في الوقت الحاضر.
نعم،
مسؤولية الكلمة، الكلمة الرصينة التي يتفوه بها.
نعم،
لا تكون كلماته فقاعات تطفو نعم على سطح لسانه.
نعم،
إذن الكلمة مسؤولية، وشاهد طبعا القرآن
كثير من المسؤوليات. نعم، تلقى على عاتق.
نعم، الشاب، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الشاهد القرآني.
نعم،
نعم، كذلك طبعا تعليم الشاب الكلمة، أنواع الكلمات، هناك الكلمة الكريمة، هناك الكلمة اللينة، الكلمة المسؤولة، البليغة، المزخرفة، المنافقة، متى يستخدم هذه الكلمات؟
نعم،
مع الوالدين، مع الإخوان، مع الصغار، مع الكبار.
نعم،
نعم، كيف يتعامل؟
وهناك بعض الكلمات الدخيلة التي جاءت خصوصا
الدخيل
في
أحسنتم. نعم، طبعا كذلك لدى الشاب أنه مسؤولية أخرى، مسؤولية العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
أحسنتم.
نعم، فهي طبعا أنواع المسؤوليات. كذلك هناك كما ذكرنا أنه هناك الكلمة المتأففة التي حينما يصل الشاب إلى حالة متقدمة من التذمر يستخدم الكلمات المتأففة مع الوالدين، ولدينا الشاهد القرآني فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
نعم،
هاي طبعا أسوأ الحالات، بحيث يمكن تدعو إلى انطواء الشاب على نفسه، بحيث أنه حينما يرجع إلى نفسه يعني يشعر أنه هو أذنب بحق الوالدين، ذاك ينطوي على نفسه، تكون عنده حالة انطواء.
طبعا هو محط سلب توفيق في.
نعم،
كثير من الأعمال وكثير من العبادات في حياته، يحتاج إلى يعني في أمس الحاجة في هذه المرحلة العمرية إلى توفيق الله سبحانه وتعالى لكي يفتح أمامه الأفق ومبادئ العلم والمعرفة. طبعا إذا سمحوا لنا إن شاء الله دكتورة عقيلة، فقط نأخذ هذه الوقفة القصيرة وراجعين إن شاء الله.
والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. وين شد ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا؟ الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال.
أهلا ومرحبا بكم أخواتي المستمعات الكريمات، ما زلنا في هذا المحور المهم واقعا هو كيفية التعامل مع شخصية الشاب المتذمر. طبعا دكتور عقيلة فقط بود أنه أطرح على حضرتكم، أرد أسمع طبعا رسالتكم ونصيحتكم واقتراحكم لتقريب وجهات النظر بين الأب والأم وبين هذا الشاب المتذمر، بعض المواقف الصعبة اللي يعني واقعا تكون بين الابن والأبوين، يعني أنه أحيانا الأبوين يعني يشعرون أنه فد حالة جدا صعبة وغير قادرين على تقريب وجهات النظر بينهم وبين هذا الشخص الشاب العنيد المتذمر. برأيكم كيف يتوافقون في وجهات النظر أو كيف يقنعون الابن أنه إذا كان متزمت وعنيد؟ برأيه
طبعا بطبيعة الحال الأسلوب الحوار الهادئ أولا،
نعم.
يكون هناك حوار هادئ بين الأم وبين الولد،
نعم.
تستخدم هذا الأسلوب وهذا الحوار الهادئ فتعرف من خلال هذا الحوار أنه لماذا هذا الولد متعنت، لماذا متعنت برأيه، لماذا يريد يحقق رغبته. فمن خلال الحوار الهادئ تدخل إلى خصوصياته وإلى قلبه فتعرف يعني جوهر الموضوع.
أحسنت.
نعم. ثم بعد ذلك تمنحه الفرصة، تمنحه الفرصة يفكر، تخلي واحدة يفكر، تنطيه هذه الفرصة يومين ثلاث أكثر حسب يعني عمق القضية، حسب خطورتها. بعد ذلك تلجأ مرة ثانية إلى الحوار معه. زين، إذا شافت أنه هذه الفكرة التي برأسه مصر عليها وهي ليست في صالحه تلجأ إلى أساليب أخرى. يعني الأم تستطيع أن تستخدم استمالة عواطف الولد، وإحنا نعرف بأكثر الأحيان أنه الولد الشاب يميل لأمه
إلا في ذلك يعني خاصة.
نعم، يعني يعطف على الأم كثيرا، يعني هو يحس أيضا هو مسؤول أمام الله يعني بحبه وبعلاقته الأم. لذلك نشوف تمنحها الفرصة الكافية بحيث يفكر هو مع نفسه ثم يبدأ، أما هو بالتراجع تدريجيا أو أنه مثلا يصل إلى مرحلة ويا أمه أنه ينطيها الأمر بيد أمه، أنت عندي هذه المشكلة ماما أنت حلي لي هذه المشكلة. فهنا يكون المبادرة والرأي وزمام الأمر بيد الأم.
نعم.
طبعا بعد التوافق.
نعم. نعم. فتبقى ضرورة الحوار الهادئ والمناقشة الحرة في جو هناك جو من الصداقة أحيانا، يعني أنه تشعر الوالدة هذا الشخص الشاب بأنه علاقة صداقة ليس فقط الأمومة، نعم. تربطهم والمحبة والتفاهم واستعداد كل طرف أنه يتنازل للطرف الآخر إذا لم يكن هذا الأمر جيدا، نعم. طيب برأيكم أنه إذا بعض الآباء والأمهات هم السبب الرئيسي في تذمر أبنائهم نتيجة عدم التعامل السليم معهم، هل برأيكم أنهم فعلا الآباء والأمهات قد يكونون هم أحد الأسباب الرئيسية لتكوين شخصية الشاب المتذمر؟
بطبيعة الحال الأسرة هي مؤسسة تربوية كما قلنا مسؤولة عن الجيل والحفاظ عليه، تأتي هذه المسؤولية في الإعداد الفعلي أو الإعداد النفسي والعقلي للنشأ الجديد.
نعم.
طبعا للأم والأب مسؤولية كبيرة في درء الانحراف عن أولادهم،
نعم.
وهناك بعض الأخطاء التربوية التي لو شخصت بشكل جيد وتم التعامل معها بحكمة لقلصت دائرة التذمر وعدم الرضا لدى الشباب،
نعم.
من هذه الأمور التي ينبغي أن تراعى أنه اللفظ العنف اللفظي واليدوي، أحيانا الوالد طبعا بصورة أكثر أنه يلجأ إلى العنف اللفظي واليدوي مع الشعب. فتعنيف الأبناء أحيانا ناتج عن العنف الذي يتبعه الآباء معهم، فليس من التربية في شيء أن يصرخ الأب دائما ويضرب أولاده لأدنى خطأ ولأتفه الأسباب. بهذه الحالة راح يخلق جو من الرعب والتوتر في البيت وكأنه جلاد. هنا طبعا راح تخلق فجوة كبيرة بين الولد الشاب وبين الأب، بين أسرته أصلا. يعني يمكن أنه يهرب من البيت، ما يتواجد بهذه الحالة في البيت، خصوصا في وقت تواجد الأب. هذه طبعا راح تكون مثلبة على الأسرة. نعم، يقول هناك طبعا مثل أنه أو فد رواية تاريخية أنه دخل أحد الولاة على أحد الخلفاء فرآه يلاعب صبيا له، وكان الصبي يمتطي ظهر الخليفة كأنه جده. فسأله الوالي متعجبا: هذا أنت يا مولاي تلاعب الصغير بهذا الأسلوب؟ فقال: نعم. وأنت؟ فقال الوالي بلغة الإنسان المعتد بنفسه الصارم أنه: إذا دخلت البيت جلس القائم وسكت الناطق. فقال له الخليفة: إنك لا تصلح واليا على الرعية، لأنك بذلك تخنق أنفاسهم. نعم، فهذا مثل. إذن العنف ينتج، نعم، أحيانا يطيع الولد، يعني ينتج أولاد خاضعين، خانعين، مطيعين، منصاعين، مذعنين بالإكراه والانصياع الجبري، ولكن ما أن يرفع هذا القيد حتى ينفجر.
أحسنت. وحتى هناك حكمة عن تقول أنه كل ضغط يولد الانفجار، وكل ضغط زائد أكيد رح ينقلب إلى آثار سلبية جمة في نفس وشخصية هذا الشاب.
نعم، راح مثل ما تفضلت أنه ينفجر غضبا واستياء وكراهية أكثر، راح تكون الحالة سلبية بصورة أكثر. كذلك الكلمة الأولى والأخيرة أحيانا تكون للأب، يعني ما يفسح مجال للأبناء أنه يبينون رأيهم. فهنا طبعا التسلط الأبوي الزائد يأخذ شكل في فرض كلمة الأب، فتكون الأولى الكلمة الأولى والأخيرة هي للأب، بلا أخذ ولا مناقشة ولا اعتبار لآراء الشاب أو آراء الأسرة. وهناك من الآباء من يزعق ويوبخ ويضرب إذا أقلق الأولاد راحتهم، حتى هم وهم صغار، يعني إذا أقلق راحته في نومه وفي جلوسه وعند مطالعته فيما هو لا يأبه لراحة أولاده ولا يقيم لهم وزنا.
نعم.
كذلك هناك عندنا ازدواجية الشعارات والممارسة. أحيانا الأب يفرض رأي على الأبناء وهو يمارس هذا العمل. مثلا عندنا الآن الحالة السائدة حالة التدخين، فكثير من الآباء يمنعون أولادهم من التدخين بينما هو يدخن. فكيف يعني الشاب كيف يمتنع؟
يعني ما راح يمتثل.
نعم. فما راح تكون عنده قناعة بشخصية والده. نعم. بهالحالة. نعم. كذلك تضخيم أخطاء الأبناء، يعني معاقبة الأولاد وكأن ذنوبهم جريمة لا تختفر. هنا في هذه الحالة يعني يمكن أن يعالجون الأخطاء، ويعني يجعلون منها أخطاء سهلة جدا وممكن أنه تعالج بالحوار وبالمناقشة، لا بالتعنت والتزمت والصراخ في البيت.
لكن البعض قد يستمع أنه مثلا يعني يقول إذا دائما استسهل هذا الأمر ممكن أنه يكرره في المستقبل القريب.
نعم، فلذلك يعني يلجأ إلى أسلوب جيد، أسلوب الحوار، أسلوب لا بأس أن يجمع بين الأسلوبين،
أسلوب حكيم يبدو أن يصرف الأب.
لا يكون متطرفا في آرائه. الإمام علي عليه الصلاة والسلام: لا تكون لينا فتعصر، ولا تكون يابسا فتكسر.
نعم،
فيكون بين بين.
نعم، إن شاء الله يصل إلى النتيجة المرجوة. طيب دكتور عقيلة، طرقت إلى قضايا أنه قد يكون الأب هو يعني ذا شخصية عدة سلطة دكتاتورية كما نقول. ما هو تعامل الشاب يعني مع الأب اللي أحيانا كما تفضلتم أنه يعني يكثر التعامل معه بالعنف اللفظي، أحيانا حتى يصل إلى مرحلة الضرب لا سمح الله؟
نعم، طبعا هذه الحالة حالة ليست في صالح الأسرة بأكملها وليست في صالح الشاب فقط. احنا هنا ناخذ الشاب هو جزء من الأسرة.
نعم.
طب مثل هكذا حالات طبعا راح تؤدي الى تفسخ أسري كبير، راح تؤدي الى هروب الشاب من الأسرة، بحيث انه لا يمكن ان يتواجد في أسرته، يكره التواجد، وخصوصا في حالة وجود الأب. هنا طبعا راح تخلق حالة جدا عقيمة، بحيث لا يمكن
راح يكون عدم العائلة،
لا يمكن الوصول إلى حل، راح تدخله في طريق مسدود، في طريق أظلم، لا يمكن أن يتجاوز هذه الحالة.
نعم.
كذا طبعا قلنا كذا أمور كثيرة، أنه مثلا تبار أنه الأولاد لا زالوا صغارا، ففي الكثير من الأمور أنه ما يأخذون رأي الشاب أنه باعتبار أنه صغار. هذه طبعا الحالة أنه تكسر شخصية الشاب، تخلق عنده حالة من النفور والتذمر، لأنهم دائما الشاب يتطلع على مزيد من الاحترام.
نعم.
نعم التقدير إشعارهم باستقامة الشخصية لدى الشاب.
نعم.
فهذه الأمور طبعا تكسر شخصية الشاب وتخلق عنده حالة الضجر.
نعم.
كذلك وراثة المهنة أو الحرفة، كثير من الآباء أنه يفرضون على الشباب أنه
تعمل العمل الفلاني،
تعمل نفس عملي، ما كنت أعمل تعمل نفس عملي، أنه أو مثلا يريد الدخول إلى كلية معينة أو جامعة معينة، هنا يفرض عليه أنه حسب رأيه هو، حسب رأي الأب أو حسب رأي الأم. هاي طبعا راح تؤدي إلى إحباط لدى الشاب وضعف شخصيته.
نعم، وأكيد لكل شخصية هواية معينة، طاقة إمكانية معينة مختلفة عن الشخص الآخر،
كل شخصية لها أصالة لها طابع معين، فهذه كل الأمور راح تكسر الأصالة وتكسر الشخصية المتميزة لدى الشاب.
أحسنتم.
طبعا هناك أيضا كثير تدخلات في حياة الشاب، يجري في العادة إلى أخطاء كثيرة، مثل أحيانا الأم تلجأ إلى المراقبة أو الأب كذلك إلى المراقبة والتجسس خلف الشاب حينما يخرج، تسأل من أصدقائه، تسأل من زملائه في الجامعة. هاي حالة المراقبة ينفر من عندها الشاب كثير يعني. أو مثلا تبحث في الموبايل كثير من الأمور، أنه هذه طبعا تؤدي إلى تذمر الشاب.
نعم.
في هذه الحالة أكيد. يعني عدم احترام
لمصلحته، يعني
اختراق.
أنه يحتاج إلى مراقبة.
نعم، مو بهذا الأسلوب، هذه اختراق لشخصيته، اختراق لخصوصيات الشاب بالتفاهم. يعني تلجأ الأم إلى مجالسة الشاب، ويعني تطلب منه أن يشوف تشوف الموبايل وياه، تتصفح الموبايل
يكون
بحضوره هو.
نعم.
حتى يكون هو ممتن إلها.
أحسنت.
نعم.
نعم. كثير طبعا. نعم. بعض الأمور اللي يعني يخلقها التدخل الزائد.
نعم.
يعني حتى وإن كان مع الإبن، لكن قد يكون يعني محظور هذا الأمر في المؤسسات التربوية كذلك.
نعم.
مع يعني نقول على نطاق الشارع المقدس.
نعم.
لابد وأن لم يعني يكون هناك اختراق لبعض الخصوصيات لكل.
نعم.
شخص، وإن كان طبعا هذا الابن.
وعندنا طبعا. نعم. حالة الزواج الإجباري، هذه طبعا أيضا بمجتمعنا، يعني إجبار الشاب على الارتباط بزوجة معينة تختارها.
نعم.
الأم أو يختارها الأب، في حين هو يرغب بزوجة أخرى.
نعم.
يعني في باله هو شلون الشخصية اللي يحبها، شخصية الفتاة. فهاي نعم هالحالة طبعا
هم راح تخلق
تهدم جسور الثقة.
نعم.
بين الولد، وراح تدمر حالته النفسية طبعا، تخلق عنده فت حالات، وأيسرها هي التذمر. يعني أيسر.
نعم.
الحالات هي التذمر من مجالسة الأب والتواجد في البيت مع الأب.
نعم.
فهذه الأمور يعني ينبغي الإقلاع عنها. كذلك التمييز العاطفي بين الأولاد، كأن مثلا يفضل الطفل الصغير أو تفضل الفتاة، هذه الأمور طبعا أيضا
راح تدخل إلها في الدور.
نعم، إلها دور. نعم. كبير، أنه في الحديث الشريف يقول ساووا بين أولادكم في العطية. هنا يعني المساواة بين الجنس، يعني بين الأطفال الكبار والصغار، بين البنات والأولاد. يعني النظر لهم بعين واحد المفروض.
نعم.
هذه
نعم.
طبعا هاي أمور يجب على الآباء والأمهات أنهم مراعاتها.
نعم.
لخدمة الشعب.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم إن شاء الله.
نعم.
فقط إذا تسمحون لدينا وقفة قصيرة إن شاء الله وراجعين.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا.
طبعا أخواتي المستمعات، كما تطرقنا قبل الفاصل أنه الخوف الزائد قد يصاب أحيانا الأهل بالخوف الزائد على أولادهم، فيدفعهم هذا الخوف لإعاقة نشاط أولادهم وإعاقة خروجهم وإعاقة طبعا اشتراكهم في الرحلات والأنشطة الرياضية المتنوعة. ويخيل إلى الأهل أن هذا الخوف هو من الحوادث أو كلام الناس يبرر سلوكهم المتشدد مع أبنائهم، ولكنهم متناسين أنهم يقتلون شخصية أبنائهم دون أن يشعروا. أكيد لكل شخصية طاقات وإمكانيات يحب أنه يظهرها هذا الشاب إن شاء الله. طبعا مع شديد الأسف ضاق بينا وقت البرنامج، وإن شاء الله دكتورة بودنا أنه نسمع كلمتكم الأخيرة في ما هي الأمور اللي يحتاجها الشاب اليوم لكي يصبح ذات شخصية قوية معطاء في المجتمع.
طبعا بالنسبة للوالدين يعني نقول أنه من خلال تربيتهم لأبنائهم أنه لابد من تحديد الهدف.
نعم.
الهدف من خلال تربية أخلاقية تتماشى مع الأوضاع المحيطة للفرد، وتوفر كل مستلزمات الرشد والكمال والرقي لهذا الإنسان الشاب.
نعم.
طبعا ويتم تحديد مضمون الهدف، هل هو هدف حالي، ماذا يريدون، هل هو هدف حالي أم هو مستقبلي، هل الهدف هو مادي معنوي أم دنيوي آخروي. يعني لابد من تحديد الهدف من خلال تربيتهم لأبنائهم.
نعم.
ثم بعد ذلك ملاحظة رابطة الشاب مع نفسه، مع خالقه والناس والكائنات الحية من حيوانات ونباتات وجمادات، ثم الاهتمام بالجوانب الصحية.
نعم.
سلامة البدن، لأن الأمراض تخلق الكثير من الضجر والتذمر والكسل بحيث يهبط مستوى عزيمة الشاب ويصير لديه تراجع.
نعم.
في تحقيق شؤون حياته.
نعم.
طبعا ولا يغيب عن البال أنه الاهتمام بالجوانب النفسية كالاهتمام بالجوانب السامية في الحياة، كما قلنا أنها الحرية بأبعادها الطبيعية المنضبطة وبعد النظر، تعليم الشاب المحبة، العاطفة، المحافظة على الأفكار الصحيحة، النضج الكامل للشخصية.
نعم.
طبعا توازن الرغبة والميول بإشراف الوالدين وبالتعاون مع المدرسة ومع المؤسسات الثقافية في المجتمع.
أحسنتم أحسنتم.
نعم.
نعم. فقط إذا تسمحون إن شاء الله دكتور عقيلة نختم برنامجنا في انسيارت ووجهة نظر المدربة الدولية في التنمية البشرية الأستاذ أفنان العلاق. إن شاء الله ندعوكم أخوات المستمعات فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشاب بحاجة أن يفهم، أحياناً هو يكون غير قادر على إيصال وجهة نظره إلى أهله، بعتها أحاسيسه غير مستقرة، هو عنده مطبات بحياته، صعود ونزول، وبعد ما مكتسب خبرات بالقدر الكافي. الشخص اللي يريد يتواصل مع الشباب يجب أن يتعلم كيف يتكلم معهم بلغتهم مراعياً تقلبات المشاعر عندهم. يجب أن يكون مثله حتى يكسب الجانبه، ومن ثم يوصله ويقنعه بما يريده. وأيضا هذا الشيء يجب أن يكون ضمن الحدود وبطريقة معينة. كل مرحلة عمرية لها طريقة تواصل خاص بها. يعني لما نريد نقنع طفل على شغلة معينة ما نتكلم وياه مثل ما نتكلم مع صديق عمره 40 سنة أو مع شاب بعمرنا، مو مثل ما مع والدنا والدتنا. ليش الشباب يتأثرون بأقران اللي بعمرهم؟ ليش لما صديقة أو صديقتها اللي بعمرها تقولها شيء رأسا تسمع منها وتطبق كلامها حتى لو كان مخالف تماما لما كانوا يقولوا الأهل لهم؟ لأنه تحس أو يحس الشاب أنه صديقة يحس بيه، يعرف شنو يحتاج. لما يقول له أن أنا هكذا مشاعري، أحب هاي الشغلة أو ما أحب أسوي فلان شيء، يقول له إيه أنا هم نفس الشيء بالضبط، أنا هم أحس نفس اللي تحس بيه وعندي نفس مشاعرك بالضبط. هذا التوافق يخلق الانسجام مرور الزمن ويجعل كلام أحدهم الآخر مسموع من قبلهم. باختصار إذا أردنا نتعامل ويا الشباب بطريقة بحيث أنه يسمعوننا ويأخذون بكلامنا بعين الاعتبار، لازم نقدر وضعهم وحاسيسهم ولا نطلب منهم ارتداء ثوب مخاط على مقاسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفنان العلاق، مدربة تنمية بشرية.
أكيد أخوات المستمعات استمعنا وإياكم إلى هذه الرسالة الصوتية ووجهة نظر الأستاذ أفنان علاق في محور حلقتنا لهذا اليوم، هو كيفية التعامل مع الشاب المتذمر. نسأل الله عز وجل الهداية لجميع الشباب إن شاء الله، وأن لا يرينا فيهم إلا خيرا بإذن الله تعالى. طبعا ختام حلقتنا لهذا اليوم لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتورة الأستاذة العزيزة عقيلة الدهان على كل هذا الطرح المبارك والقيم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل كل الكلام اللي تفضلتوا في ميزان أعمالكم وحسناتكم إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم، نسأل الله القبول إن شاء الله.
إن شاء الله، آمين رب العالمين. للجميع أخوات المستمعات نشكر الأخوات المتصلات، الأخت أم جعفر، الأخت أم زهراء على إثرائهم ومداخلاتهم لحلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بيارق الأمل. قد يعانون ويشعرون باليأس أحيانا ويطمحون لتحقيق هدف أسمى أحيانا أخرى، ولكن قد تعيقهم بعض العثرات وتقف في طريقهم المعوقات، فيا ترى كيف سيتخطونها ليصلوا إلى سلم النجاة؟ كل ذلك في برنامج بيارق الأمل. بيارق الأمل برنامج من إعداد وتقديم نهاوند العبودي، وتخرجه على الهواء مباشرة رشا هاشم. بيارق الأمل، بيارق الأمل.